أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن علي بن أبي طالب حبيب الله، إن علي بن أبي طالب حبيب الله وحبيبي، صدق النبي وأكرمه صلى الله عليه وآله. إخواني، كان الحديث ولا يزال في الفصل الثالث الذي عنونه المصنف بعنوان عالم الموت. في الحديث أو البحث السابق كنا مع الأخوان في قراءة ما أورده المصنف عليه الرحمة من روايات، وقرأنا مجموعة من الروايات مع بعض الشيء من التعليق. في هذا اليوم إن شاء الله، ربما الجلسة المقبلة إن لم نكمل البحث، عندنا بحثان رئيسان في هذا الفصل. البحث الأول عن الموت بما هو موت، ونجعله في عدة نقاط كما نشير إن شاء الله. البحث الثاني في عالم الاحتضار. بالنسبة لعالم الموت أو لبحث الموت، نشير إلى مجموعة من الأمور. الأمر الأول، معرفة الموت متوقفة على معرفة نفس الحياة، خصوصا وفق قاعدة علمية، وأصبحت الآن من الأمور الواضحة ومن القواعد العلمية الواضحة مع التجربة ومع البحث الفلسفي وما إلى ذلك. وفق قاعدة تقول: تعرف الأشياء بأضدادها. فمعرفة الموت متوقفة على معرفة الحياة، ومن ثم جاءت نظريات عديدة، قرابة العشر نظريات ربما أكثر، في معنى الموت، في معنى الحياة، توزعت بين الفهم المادي للحياة والفهم المادي للموت، أو الفهم الفلسفي للحياة والفهم الفلسفي للموت، أو ما شاكل ذلك. على هذا الأساس، يعني متابعة مثل هذه النظريات في محلها يعطي نظرة سريعة بأن فعلا مثل هذا المسألة، مسألة الموت، لغز محير واقعا، لغز لا زال لغزا محيرا. وعلى هذا ربما يستكشف الإنسان بعض معطياته، بعض خطوطه، من جملة من الأبحاث العقلية من جهة، ومن الأبحاث التي وردت من خلال الآيات والروايات التي أشارت إلى مسألة الموت. وتبقى مع ذلك، تبقى الحقيقة أكبر من تصوراتنا نحن البشر الناقصون، وإلا الإنسان الكامل من نبي وإمام معصوم وما إلى ذلك، قادرون على كشف ومعرفة مثل هذه الحقائق، بل هم متلبسون باسم المميت الذين يحيون ويميتون بإذن الله سبحانه وتعالى. هناك أحد الحكماءنا الكبار و علماءنا الكبار، الشيخ محمد تقي الجعفري قدس الله نفسه الزكية، عنده كتاب لطيف اسمه نظرة في رحاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. أنا فقط أشير إلى بعض العناوين، وإلا البحث مفصل في محل الإخوان الذين يريدون يرجعون. نظرة في رحاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، العلامة الشيخ محمد تقي الجعفري، أحد علماءنا الكبار، وتوفى أخيرا، يعني تقريبا 7-8 سنوات، من علماءنا ومن علماء النجف، كانوا علماء قوم، فله مجموعة من الكتب اللي عنده، شرح على نهج البلاغة وكتب أخرى. من ضمن هذا الكتاب، عنده في هذا الكتاب يقول: الإمام علي عليه السلام وحقيقة الموت. هنا يبدأ بذكر مجموعة من العناوين، أنا فقط أسردها، وإلا بحث يحتاج لها جلسات مفصلة أصلا في محلها. الأخوان إذا يريدون يبحثوها أو يراجعوا هذا البحث موجود، تشتمل البحوث، أو هذه يذكر مقدمة تشتمل على البحوث الآتية: مدى علمية البحث عن الموت في العلوم والفلسفة. هذا علم الموت أصلاً، صحيح الناس تبحث عن الموت كما تبحث عن علم الحياة. ثانياً، إطلالة على ظاهرة الحياة وحقيقتها، إطلالة على الموت من خلال الإدراكات العامة. الموت يقول ملتقى نظريات المتناقضة، لأنه بعضهم يعبر عن الموت عدمه، والبعض يعبر عن الموت ماذا؟ وجود. ويأتي إن شاء الله ما هي الرؤية القرآنية في ذلك، الحديث ما قبل الموت وما بعد الموت. أحد شخصيات يسمى بياقور، عنده هم رؤية يأتي رزية الموت وما بعد الموت وفادحة الموت. بعد ذلك طبعا وبعد ما يمهد مثل هذه الأبحاث المفصلة يأتي الحديث عن الموت في نظر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. يأتينا إن شاء الله رويدا في هذه النقطة. إذن هذه أطلالة سريعة على خطورة مثل هذه المسألة، وقع أن تحتاج إلى نوع من تكاتف كل الدراسات سواء كلامية فلسفية، فضلا عن طبعا البحث القرآني والبحث الروائي الذي هو أشمل وأحوى من هذه المناهج. بلا إشكال تكون للإنسان أو يكون الإنسان لنفسه رؤية معرفية ولو صورة معرفية مجملة عن مسألة الموت، أما الدقائق والتفاصيل بحث آخر. هذا تقريبا في المقام الأول. المقام الثاني نتحدث عن الموت. في أولا الموت يعني نذكر في المسألة هذه عن أولا عن قبل التعريف، يعني قبل أن نعرف الموت لغة واصطلاحا كما سيأتي، نشير إلى هذه النقطة في المقدمة، وهي مسألة ماذا؟ مسألة أن السنن الإلهية في هذا الوجود، عندنا السنن الإلهية والقوانين الإلهية الحاكمة في هذا الوجود والتي هي بتأثير من الله ومؤثرية من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أوجد هذا النظام وفق القانون العلي وفق قانون الأسباب والمسببات، كما في قول الإمام الصادق عليه السلام: أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. أبى الله أن يجري الأمور إلا ماذا؟ إلا بأسبابها. فالموت قانون حاكم والسنة إلهية، ولكن السنة الإلهية على قسمين: سنة إلهية لا تتبدل ولا تتغير، وسنة إلهية قابلة للتبدل والتغير. عندنا سنة إلهية غير قابلة للتبدل والتغير، وعندنا سنة إلهية ماذا؟ قابلة للتغير والتبدل. يأتي سؤال: هل الموت من أي سنة الموت؟ الموت بلا إشكال الموت الحتمي هو من السنن التي ماذا؟ لا تتبدل ولا تتغير، يعني حتما كل نفس ذائقة الموت. شان حتمية يوم الآخرة، حتمية مثلا معنى ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف من الحتميات، عندنا لا تقبل التبديل ولا التغير ولا يقع فيها البداء، إمامة إمام، نبوة نبي، هذه غير قابلة للتغير والتبدل، أو غير قابلة ماذا؟ لرفعها أو للبداء بتعبير الشيخ المفيد عليه الرحمة. البداء لا يجري في النبوة والإمامة، ومعنى نبي يصل النبي الآن يتوقع بعدين تزال نبوته، أو إمام هو إمامة لكن يحتمل أن تزال إمامة، لأن ذي مرتبة وجودية كمالية وما إلى ذلك، يعني من نفس وجود المعصوم سلام الله عليه بعد وصول، بعد طبعا لها ضوابطها ولها قوانينها بشرنا إليها في بحث الإمامة فيما تقدم، مثل المراجع أو العلماء، ممكن زوال المرجعية أو زوال العلمية في العالم أو زوال المرجعية عن المرجع. لاحظ هذه مسائل مربوطة ببحث آخر، وإلا حديث الإمامة حديث النبوة أعلى وأشرف من أي حديث آخر. على هذا الأساس إخواني هذه مسألة مهمة، وهي مسألة ماذا؟ مسألة أن الموت سنة، ولكنها من السنن التي لا تقبل التغيير ولا التبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنة إلهية حاكمة لا بد منها، لا مفر منها. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، واضح؟ هذا تقريبا مسألة مهمة إذن لابد نلتفت إليها، وهي عدم كون هذه السنة قابلة للتبديل والتغير. هناك قوانين تقبل التغيير والتبدل، نعم إطالة العمر قصر العمر قابل، ولكن نفس الموت نفس الانتقال هو ماذا؟ حتمي. يعني الآن إنسان بدفع الصدقة قد يطيل عمره، كما ورد عندنا وحثنا في بحث البداء إذا تذكرون، مفصل هنا بحثنا في أبحاث التوحيد قبل سنة أو سنتين، تذكرون هذا البحث مفصل ذكرنا فيه. نعم الصدقة ترد القضاء، ولو أبرم إبراما الدعاء يرد القضاء، هذا بلا إشكال، ولكن هذا في مستوى ماذا؟ إطالة أو قصر. أما نفس حتمية الموت فهي لا تقبل التبديل والتغيير، وهذه مسألة مهمة. على هذه النقطة المهمة، النقطة الثانية التي ينبغي أن نشير إليها هي مسألة الموت لغة واصطلاحا. الموت لغة واصطلاحا وردت يعني عدة تعاريف، ولكن نحن نختصر البحث. عندما نتحدث واقعا عن مسألة المعنى اللغوي، المعنى اللغوي للموت، نعم، في اللغة أو حتى في العرف بالمعنى اللغوي قبل المعنى ماذا؟ قبل المعنى الاصطلاحي. الموت في عرف الناس والعقلاء هكذا يقولون هذا الموجود الآن فيه آثار، هذا الموجود، هذا إنسان فيه آثار علم وحياة وقدرة، الآن قادر رؤية مثلا ينمو يتحرك يتكلم يفكر ينتج. ومعنى الموت ما هو؟ فقدان كل هذه الآثار، أي لا يتكلم، لا ينمو، لا يكتب، لا يفكر، لا شيء من هذا القبيل. هذا معنى الموت في نظر من؟ في نظر عرف الناس ونظر العقلاء كذلك. ولذلك العلامة الطاطبائي في الميزان على الرحمة يقول: وأما الموت فهو فقد الحياة وآثارها من الشعور والإرادة، عما من شأني أن يتصف بها. هذا إنسان يتصف بالحياة بالإرادة بكذا، تزول تلك أو تفقد هذه الآثار. قال تعالى: وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم. وقال في أصنام: أموات غير أحياء. هذه الأصنام تعبد أموات لأن لا أثر فيها، لا شعور لا إرادة لا كذا كما في الإنسان وما إلى ذلك. واضح. وهذا على مستوى العرف واللغة إنجاز التعبير، ولكن على مستوى الاصطلاح، لا، على مستوى الاصطلاح الموت له تعريف آخر. الموت له تعريف ماذا؟ آخر. الموت على مستوى الاصطلاح لا يختلف بأنه هو مفارقة النفس للبدن بانقطاعها التدبيري، يعني انقطاع العلق بين النفس والبدن على مستوى التدبير، بأن النفس البشرية مدبرة لهذا البدن في هذه النشأة، من خلال هذا البدن هي تتكامل بالطاعات بالقربات إلى الله سبحانه وتعالى. إذا حانت ساعة الصفر ينقطع هذا التدبير، فيقع تجد هذا البدن جثة ماذا؟ هامدة لا حراك فيها. ما هو المنشأ؟ انقطاع العلقة التدبيرية، وهي أحسن علقة النفس بهذا البدن، انقطعت تلك العلقة التدبيرية، وبالتالي تكون هناك انتقال لهذه النفس من هذه النشأة إلى نشأة أخرى. ولكن العلامة يقول: وأما أنه مفارقة النفس للبدن بانقطاع تعلقها التدبير كما يعرفه الأبحاث العقلية، أو أنه الانتقال من دار إلى دار كما في الحديث النبوي، فهو معنى كشف عنه العقل أو الناقل غير ما استقر عليه الاستعمال. إحنا من عرفنا أن الموت هو انقطاع العلقة التدبيرية؟ من عرفنا من أن الموت هو انتقال من نشأة إلى نشأة، من عالم إلى عالم؟ كل ببركة الأبحاث العقلية أو الأبحاث النقلية، يعني من آيات ومن روايات، وإلا العرف لا يفهمون هذا، العرف لا يفهمون معنى الموت بهذا المعنى. وإذا وجدت عند العرف شيء من هذا المعنى فهو من تعليم الدين، من التعاليم الدينية، من الثقافة الدينية وما إلى ذلك. إذن السلع العلامة ينقل هذا المطلب في الميزان في المجلد 14 صفحة 286. واضح. هذه مسألة مهمة. إذن إلى هنا يتحصل أن الموت على مستوى اللغة والعرف هو ماذا؟ هو فقدان الآثار والشعور من إرادة وعلم وحياة وما إلى ذلك، هذا على مستوى اللغة والعرف. على مستوى الاصطلاح ما هو؟
مفارقة
أحسنتم. انقطاع العلقة التدبيرية بين النفس والبدن، وبالتالي يتحقق هذا الموت. واضح إخواني هذا المطلب؟ هذا كما أشرت مع بشكل مختصر، في تعاريف عدة، نكتفي بهذا المقدار. هذا على مستوى ماذا؟ تعريف الموت لغة واصطلاح. إلى هنا يتحصل أن الموت من السنن الإلهية التي لا تقبل التبديل والتغير، هذا أولا. ثانيا عرفنا الموت لغة، والموت ماذا؟ اصطلاح. النقطة الثالثة في المقام هي مسألة ماذا أخواني؟ هي مسألة النظريات في معنى انقطاع العلقة التدبيرية. الآن قلنا أن العقل، البحث العقلي يعني، والبحث النقلي من آيات وروايات كشفت عن أن الموت عبارة عن قطاع العلقة بين النفس والبدن. كيف تنقطع العلقة بين النفس والبدن؟ هناك نظريتان أساسيتان في الأبحاث الفلسفية، وربما عليه شواهد من آيات وروايات، بحث في محل الآن. النظرية الأولى تقول بأن البدن تفارق أن الروح أو النفس البشرية، قلنا النفس هي نفس هي الروح، لكن قلنا نفس يعني في حال تدبيرها للبدن، وإذا انقطعت العلقة التدبيرية تكون روح. هذا نقول مثلا رحم الله من يقرأ روح الموتى أو روح فلان، لا نقول نفس فلان حتى في اصطلاحاتنا، لأنه النفس ما دام هو حي نقول نفسي ونفسك. قد نستخدم روح توسعا، ولكن حقيقة هو استعمال الروح بعد وين؟ بعد الانتقال إلى تلك النشأة. السلام على الأرواح الطاهرة مثلا، نقول النفوس. نعم فيها قد يكون استخدامات توسع كذا، بحث آخر. إذن لو أخوان التفتوا، بعد أن عرفنا أن الموت هو تلك انقطاع تلك العلقة التدبيرية بين الروح والبدن، توجد نظريات أو توجد بالأساس نظريتين لمعنى انقطاع العلقة. النظرية المعروفة بين الحكماء تقريبا هي أنه البدن عندما ينتهي، يتلاشى، يضمحل، أو بعبارة أخرى يبدأ يبدأ بتعبيرنا، إذا نستخدم هذه التعبيرات، بالتهرى، بالاهتراء، أي بالضعف، تبدأ بعد الروح لا تجد هذا المركب قابل للاستعمال والاستفادة منه فتتركه. باب المثال التقريب العرفي، الآن مثل السيارة، أنت تشتريها الآن سيارة جديدة تعتني أنت بها وتقطع بها مشاوير طويلة ربما سنوات، ولكن بعد فترة تجدها مثلا بعد 10 سنوات 20 سنة قد لا تخدمك كثير، ما توصلك إلى مقاصدك المهمة، ماذا تفعل بها؟ تتركها خلاص، أحسن تقطع العلقة، وديها المشلحة، تبيعها كذا، نعم تحطها في أحد المتاحف، تنتهي العلقة بينك وبينها، فمن ثم مثلا تبحث عن مركب آخر. صحيح؟ بعض مصور القطاع العلقة بهذا المعنى، ما دام هذا النفس أو هذا البدن صحيح، لا تهاجمه الأمراض، لا وما إلى ذلك، تجد الروح ماذا؟ لا زالت تدبر هذا البدن، مجرد لا سمح الله حادث مرض خطير يفتك بهذا البدن، بعد النفس لا تجد بعد مجال لأن تدبر مثل هذا البدن، خصوصا كما قلنا على الطب القديم أن هناك وجود الروح البخاري الذي هو واسطة بين البدن وبين الروح المجردة التي تدبر الروح أو النفس من خلالها هذا البدن، تدبره من خلال هذه الروح البخاري. فهذا الروح البخاري ماذا يفعل؟ يتلاشى، يضمحل، ينتهي، فتنقطع العلقة. هذه نظرية المعروفة. ملا صدر عليه الرحمة له نظرية أخرى، بس نقرأ ذي النظرية موجودة على كل حال. إن معنى الموت في الحقيقة يرجع إلى ترك النفس استعمال الجسد، لأن البدن للنفس بمنزلة الدكان للصانع، والأعضاء بمنزلة الآلات، فإذا كلت آلات الصانع أو انكسرت أو خرب الدكان وانهدم بناؤه، فإن الصانع لا يقدر على عمل شيء من الصنع إلا أن يجدد دكانا آخر وأدوات ماذا؟ متجددة أخرى. فكل صانع حكيم إذا فكر في أمره ونظر في عواقب عمره علم بأنه لا بد وأن يخرب يوما دكانه. العاقل يدرك بأن هذا بنجد بدن سوف ماذا يقول الآن. هذا البرامج الجديدة الموجودة على الجالكسي والآيفون وكذا، تحط صورتك تعطي مثلا برنامج معين يطلع شكلك وانت بعد 2045 2050 شوف شكلك. ها موجود يعني هذا. فعلى كل حال يعني هذا البدن يبدأ بالضمور، يبدأ بالتعب، يبدأ بكذا ويتلاشى، واضح؟ فالعاقل طبعا يدرك هذه الحقيقة لا يقفل عنها. بعد فهذه رؤية. الرؤية الأخرى طبعا، الرؤية الأخرى لهذه المسألة هو ما يتبناه الشيخ أو ملا صدر قدس الله نفسه الزكية. ملا صدر له نظرية أخرى، يقول أنا الموت أعرفه يعني الذي بسببه تنقطع العلقة بين النفس والبدان، العلقة التدبيرية، مو نتيجة ضعف الجسد، لا، نتيجة اشتداد الروح وقربها إلى المبدأ الأعلى. فإذا اشتدت الروح بوجودها تترك هذا البدن، وهذا بحث مفصل في محل أنا على مستوى هذه الدراسات بهذا الاختصار. الروح بما هي روح؟ عن طريق الحركة الجوهرية، درسوا بداية معنا وغيرهم، عن طريق الحركة الجوهرية يدركون ماذا؟ تبدأ في مرحلة تكاملية أو حتى مرحلة تسافلية، درجات أو دركات، تشتد تشتد تشتد، إما في جانب القرب من الله واستغفر الله جانب البعد عن الله سبحانه وتعالى. فنفس هذا الاشتداد في النتيجة ماذا سوف يؤدي؟ إلى ترك هذا البدن والانتقال إلى النشأة الأخرى. ولذا صن يقول بأن كل عالم المادة هو ماذا يؤول إلى عالم التجرد، شاء أم أبى. كل هذا العالم المادي هو في النتيجة ذاهب إلى ماذا؟ إلى عالم عالم التجرد، واضح؟ وما إلى ذلك. هذه إذن نظرية أخرى في مسألة الموت. هذا التبع نكتفي بهاتين أيضا في هذا المقدار. هذه نقطة للبحث. المسألة المسألة الثانية أو الثالثة، المسألة الرابعة في المقام، هي هل عندما نقول أن بدن الإنسان يموت أو أن الإنسان يموت، من الذي يموت في الإنسان؟ يموت البدن أو الروح هي التي تموت؟ هنا يقولون بلا أشكال، حتى في الاستعمالات القرآنية وكذا، بأنه الذي يموت هو هذا البدن، يفقد الآثار، وإلا الروح ماذا؟ لا معنى لأن تموت، الروح تنتقل من نشأة إلى أخرى. الروح لا معنى لها ماذا؟ أن تموت. نعم الذي يفقد مكانته ويفقد كذا هو ماذا؟ هو نفسه، أحسنتم، هو يفقد أثر الحياة بالموت، هو الجسد وليس الروح. فقط الروح كل ما هناك هي تنتقل من نشأة إلى نشأة. أي أحسنتم، نعم هذا تمام الكلام أخواني في هذه النقطة. إذن الذي ينطبق أو يندرج تحت هذا الموت، ولذلك يوجد تعبير لأستاذ الشيخ جواد آملي الله يحفظه بأنه كل نفس ذائقة الموت، النفس هي تذوق الموت، يعني تنتقل إلى النشأة ذائقة، يعني لها القدرة على أنها تنتقل إلى تلك النشآت ذائقة بهذا المعنى. وهذا يفسر كأنه قريب إلى والله العالم كلام ملا صدر الرحمن بأنه اشتداد، يعني احنا في تصوراتنا كأن الموت هو الذي يذوق هذا الإنسان، لا، هو الإنسان يذوق ذلك الموت، خصوصا إذا أدركنا بأن الموت كما سيأتي إن شاء الله هو عبارة عن ما اشتداد، كما قلنا اشتداد وجودي، يعني عبارة عن انتقال إلى مرحلة أعلى وأشرف وأكمل. فهو الذاهب ذائق، ذائق تلك مرتبة الوجودية العالية. نعم مقتضاها ما هو؟ أن يترك هذا البدن. تبي تذوق تلك المرتبة العالية، ماذا عليك؟ أن تترك هذا. هذا مثل نظرية الجهاد في الإسلام، تريد تصل إلى المقامات العالية، تعبيرنا أحسنتم، لا بد أن تموت، تقتل جهد. حتى في هذه النظرية بعد لا يخرج من إطارها أحد، حتى المعصومين سلام الله عليه، يا حسين إن لك في الجنة درجات لن تنالها إلا بالشهادة. هذا إشارة إلى ذائقية يعني البحث عن تلك المرتبة العالية ببركة الجهاد الحسيني والوصول إلى تلك المقامات العالية بالنسبة للإمام الحسين سلام الله عليه. إذا هذا بحث مهم التفتوا إليه. إيه طبعا بالنتيجة هو لابد يعني لابد هو ذاك عالم عالم تجرد عالم نشأ أشد، لكن الأشدية تارة في مستوى السعادة والضياء والنور والفسحة، وأشدية على مستوى العياذ بالله العذاب والشقاء والتعاسة. هذه مسألة مهمة أخواني. المسألة نعم المسألة الأخرى الخامسة أحسنتم، هي نتكلم بشكل سريع طبعا عن الموت في رؤية القرآن، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، في كلام الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. واضح بأنه أشارنا إذا تذكرون في بداية أبحاث المعاد قلنا أن القرآن الكريم اعتنى واهتم بمسألة المعاد اعتناء كبير جدا، مسألة المعاد بشكل كبير جدا. قلنا ثلث القرآن تحدث عن المعاد، وبطبيعة الحال يعني تحدث عن الموت الناقل للإنسان من هذه النشأة إلى تلك النشأة. إذن معنا آيات، معنا روايات عديدة بالبحث السابق، طبعا قرأنا روايات عديدة عن الموت. الآن إخواني بشكل سريع، القرآن عندما تكلم عن الموت طبعا يذكر بمجموعة أقصى يعني أنواع للموت، يعني الموت بإزاء مثلا، يعني عندما يقول القرآن يحيي الأرض بعد موتها إشارة إلى بإزاء القوة النامية الموجودة الآن، هذه القوة مجمدة مثلا أو الظرف، لكن تأتي الربيع ماذا تحيى مثلا، أو أن يعبر القرآن كذلك عن الذين لا يستفيدون من القوة العاقلة في قبول الحقائق وكشف الحقائق، مجمد قوة العقلية فقط من مندك في مسألة ماذا تحقيق الرغبات و الشهوات والعياذ بالله، كما في قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى. أصلا عبر عنهم القرآن هم أحياء الآن موجودين، لكن عبر عنهم ماذا؟ موتى ما يستفيدوا من البيانات العقلية، ما يستفيدوا من بيانات القرآن والروايات وما إلى ذلك. تعبير بعض أساتذتنا يقول بأن الشيخ جواد الله يحفظه يقول بأن الميت على قسمين، ميت أفقي وميت عمودي. الميت الأفقي هذا اللي يشيلوه بعد أفقا يعني هكذا يرفعوه ويدفنوه، الميت العمودي المواقف شو يمشي ويروح، لكن هذا في الرؤية القرآنية ميت، ونشوفه يروح يأكل ويشرب وينتج ويذهب، ولكن في الرؤية القرآنية ميت الأحياء يسموه ميت الأحياء. وبالعكس العالم مثلا، العلماء باقون ما بقي الدهر، وأعيانهم مفقودة وكذا مضمون في القلوب كذا، يعني مضمونة بأن معارفهم وحقائقهم وما قدموه للبشرية موجود، فهم أحياء بهذا الحياة، هذا نوع من الحياة. فإذن القرآن يطلق لفظة الموت على عدة أطلاقات كما قلنا، أو مثلا أو من كان ميتا فأحييناه، يعني الجهل، واحد جاهل فأنت ماذا أحييته بالعلم والمعرفة. وذكرت عندنا روايات عجيبة أصلاً في الجزء الأول في البحار، الجزء الثاني تكلم عن ثواب التعليم مثلا في قوله تعالى ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. يقول الإمام صاد تأويلها الأعظم وتفسير أو تأويلها الأعظم هو ما هو؟ وإخراجه من ظلمة الجهل إلى نور المعرفة، تزويده بالعلوم بالمعرفة كذا، هذا هو الحياة أصلا، له الحياة الحقيقية، هذا نوع من الحياة وفي قباله نوع من الموت. القرآن عندما يتحدث عن الموت يتحدث عن أن الموت أمر ماذا؟ أمر وجودي أو عدمي؟ أمر وجودي، وذاك يكون متعلق للخلق الذي خلق الحياة، الذي خلق الموت والحياة كما في سورة الملك آية 2، الذي خلق الموت والحياة. إذن كما الحياة مخلوقة الموت ماذا؟ مخلوق، الموت خلق، إذن وجودي وليس أمرا ماذا؟ عدم. ولذلك القرآن عندما يتحدث عنه والرواية تتحدث عنه بهذا المعنى. في قبال نظريات أخرى باطلة هم عقلا ونقلا تعبر عن الموت بأنه ماذا؟ أمر عدمي. هذه النظرية باطلة هم عقلا ونقلا كما أشرنا ربما في أبحاث عقلية أخرى. عندما نأتي الآن على مستوى الرؤية القرآن، لأن الرؤية القرآنية تعتبر الموت كمال وجودي، الموت أمر وجودي وليس ماذا نقصا وجوديا، كل نفس ذائقة الموت، واضح؟ الموت سنة إلهية لا تتبدل ولا تتغير، هو نهاية منعطف هذه الحياة، فهو الناقل إلى تلك الحياة الأخرى والانتقال إلى نشأة أخرى. ولذا عندنا نظريتان في الموت تقريبا بين الناس، نظرية تشير إلى أن الموت شبح مخيف وينفر منه الإنسان، نظرية أخرى التي كما سيتضح من رواية أهل البيت ونفس الآيات القرآنية بأن الموت ماذا؟ أمر وجودي، أمر كما عبرت عنه الروايات أن الموت جيد الحياة، جيد الحياة، شلون هذه الحياة جميلة لكن أجمل ما فيها ماذا؟ الجيد. الجيد منطقة مثلا ما فوق الصدر. أي الإمام الحسين سلام الله يستعمل هذه الاستعارات، هذه الاستعارة في خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، يعني المنطقة الجميلة في الفتاة عادة تضع عليها القلادة الجميلة، ما تضع القلادة مثلا في مثلا في رجلها، تضعها في أجمل المناطق، فذلك استعارة لجمالية الموت في هذه الحياة. روايات عديدة عموما تشير إلى هذه النقطة. الأئمة ولذلك تعبير السيد العلامة في البداية في بداية الحكمة هناك ونقلنا ربما هذه العبارة في بحث سابق في المرحلة الأولى، نهاية المرحلة الأولى هناك إشارة سريعة للمعاد، إنما قال في الرد على مسألة إعادة استحالة إعادة المعدوم بعينه وفق رأي الحكماء واللي ذكرنا في البحث السابق، قال له عبارة شيقة يقول إن الموت نحو استكمال للروح، الموت نوع استكمال للروح، روح أصلا كماليتها في الموت. ولذلك وردت عندنا روايات كما قلنا في بعض الآيات، هذه روايات نقرأ بعضها عن النبي صلى الله عليه وآله قال ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء، وإنما تنقلون من دار إلى دار، وإنها في الأرض غريبة وفي الأبدان مسجونة. هذه الظرفية فيها لا يعني أنها الروح حالة في البدن، بل النفس مدبرة للبدن. الآن أي نوع هذا التعلق بحث في محله، ذلك عبرت بعض الكلمات بأن الروح إكليل البدن، يعني محيطة بالبدن، لها إحاطة قيومية على البدن، واضح؟ عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أيها الناس إنا خلقنا وإياكم للبقاء لا للفناء، لكنكم من دار إلى دار تنقلون. الإمام الحسين سلام الله عليه عندما كان في صبيحة يوم عاشوراء ماذا قال؟ صبرا بني الكرام، فما الموت إلا قنطرة تعبر بكم من البؤس والضراء إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائمة، فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قاصر. إذن على هذا المعنى كما قلنا وأشرنا بأنه بلا إشكال الموت والحياة ماذا؟ من الأمور الذي قلنا من الأمور الوجودية. أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد لطيف هناك له كلمات عظيمة في الموت، إذا أذكرون في نفس هذا الكتاب نظرة في رحاب الإمام علي بن طالب عليه السلام العلامة الجعفري صفحة 148 له بعض العبارات الشيقة عن الموت وإشارات لطيفة. يقول بعد أن ذكرنا المقدمات أعلى ينبغي أن نتعرف على رأي الإمام علي عليه السلام الثاقب لنكتشف السر الذي دعاه إلى عدم التفريق بين الموت والحياة. فلو تأملنا بشكل بسيط في مفهوم الحياة عند الإمام علي عليه السلام لأمكن أن يتضح لنا السر الذي دعا الإمام علي عليه السلام أن يرحب بالموت ويشعر باللذة والهناء في اللحظات التي كان يفارق فيها الدنيا. فهو يقول سلام الله عليه فوالله ما أبالي أدخلت إلى الموت أو خرج الموت إلي، كيف شايف نهج البلاغة، فوالله ما فجأني من الموت وارد كرهته، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، ومن الواضح عندما ضرب على رأسه الشريف قال فزت ورب الكعبة، ويقول لست أبالي وقعت على الموت أو وقع الموت علي. إذن الإمام علي سلام الله عليه لا بالنسبة له الموت، خصوصا إذا أدركنا هذه الحقيقة، الموت هو كما واضح أنه انكشاف للحقائق أكثر، تجلي لتلك الحقائق، فمن يدرك تلك الحقائق لا يفرق بين أن يبقى هنا أو ينتقل إلى هناك، وهو القائل لو كشف لي الغطاء لما ازددت يقينا. والموت في أهم معاني هو أنه انكشاف لتلك حقائق تلك النشب، صريح القرآن وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، انكشاف للحقائق. نعم تلك الحقائق الآن الإنسان متهيئ لها فيعيش ألفة وأنس، أو تارة غير متهيئ فيعيش وحشة وخوف واضطراب من انكشاف تلك الحقائق. الآن في الدنيا الإنسان بعض الأحيان إذا يدرك حقيقة لم يعلم بها قد تغير مسار حياته من الأحسن إلى الأسوأ أو من الأسوأ إلى الأحسن، فكيف بحقائق تلك النشأة؟ واضح. فإذا هذه أخواني المامة سريعة لهذا المعنى، هذه تقريبا مسألة كما قلنا هم كذلك بشكل مختصر طبعا، وإلا الأبحاث كثيرة. بعد هذه الحقيقة كما قلنا، وبعد هذه الحقائق، إنه نقول بلا إشكال إنه هذه النقطة السابعة أو السادسة، بالنقطة السادسة نشير إلى هذه مع النقاط لا زال الحديث عن الموت. عندنا إشارات لبعض إشارات لبعض الحقائق. أقول الإنسان في النتيجة موجود مركب من كما قلنا بعدين، بعد مادي وبعد ماذا، بعد معنوي، بعد مجرد اللي هو الروح، وقلنا الموت يقع على هذا البعد المادي دون البعد المجرد كما قلنا. الأمر الآخر قلنا بأنه أو هذه المسألة الأخرى نقول بأن الموت هو مقتضى النظام الأحسن كما هم سن الآيات مروة على الأبحاث العقلية، مقتضى النظام من مقتضيات النظام الأحسن ومن قواعد هذا النظام الأحسن، قاعدة وقانون ماذا؟ الموت. وقلنا أن هذا القانون لا يقبل التبديل ولا التأخير والتقيير، واضح؟ على هذا إذن قلنا إنه الموت أمر حتمي. يوجد رواية عن أبي سلام الله عليه طبعا الآيات مثلا، ما وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، هذه إشارة في سورة الأنبياء آية 24 تشير إلى حتمية ومسألة ماذا؟ الموت. فالموت على كل حال قانون كل عام يشمل الجميع بلا استثناء. أمير المؤمنين سلام الله عليه عبارة يقول ولو أن أحدا يجد إلى البقاء سلما أو لدفع الموت سبيلا لكان ذلك سليمان بن داود عليهما السلام الذي سخر له ملك الجن والإنس. لكن لمن جاء ساعة الصفر انتقل إلى الرفيق الأعلى بدونه وهذا من دون محاباة. لاحظ هذه مسألة إذن إخواني مهمة. إذن الموت بلا أشكال كما قلنا حتمي، وروايات كثيرة في هذا المعنى. المسألة الأخرى إذا تذكرون في بحث سابق ذكرنا هذه النقطة لكن بشكل سريع فقط نبلورها لأجل تخدمنا في هذا البحث. لا إشكال ولا رأي بأن هذه مسألة اختلاف الرؤى والمناهج في معرفة ماذا؟ طبيعة عالم الآخرة. قلنا توجد نظريتان، نظرية تقول بأنه النشأة الأخرى ما هي إلا دنيا ماذا؟ ثانية. ولذلك كأنها بعد واحد لكن أكثر تطورا أو شيء من هذا القبيل، هذه توجد ببعض الاتجاهات. نظرية أخرى تقول لا، عالم الآخرة النشأة الأخرى عالم ثاني، نشأة ماذا؟ ثانية، نشأة ثانية مو هو دنيا ثانية. ولذلك كما استعرضنا تقريبا جملة من الآيات، نستعرض بعض الآيات وبعض الروايات. نعم، إن هذه عندما نستقرأ القرآن، وهذا ذكرنا، إذا تذكرون هذا البحث من الأخوان اللي حضروا دروس في العقيدة، ذكرنا هناك المفارقات بين عالم الدنيا وعالم الآخرة، الجزء الثالث من دروس في العقيدة. قلنا هناك عدة فوارق بين عالم الدنيا وعالم الآخرة، أو خصائص عالم الدنيا وخصائص عالم الآخرة. مثلا عندما نقرأ الآيات وتضع عن الأبحاث العقلية، نجد أن هذه الدنيا هي نشأة العمل، والآخرة نشأة الجزاء والحساب. ولك أمير سلام الله يقول ماذا؟ اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هذا فارق رئيسي. الفارق الثاني أن من خصائص هذه النشأة ما هو؟ تجد مرض وهرم وكذا وآلام، لكن في النشأة الأخرى يجد فيها هرم ويجد فيها الأمراض وما إلى ذلك. واضح؟ الخصيصة الأخرى بأنها لذات هذه الدنيا مشوبة ماذا؟ بالنقائص، ونقائصها مشوب نوع بالراحة، مثل السجين الآن أو الإنسان المتنعم في قصر، مع كل هذه اللذات إلا أنه تكتنف نواقص وآلام. والعكس بالعكس، من كان في السجن مثلا هو في شقاء، ولكن تكتنفه نوع من الراحة، يتركه شوي يأكل شوي نام شوي كذا، مقدار معين. فإذا هذه لذائذ الدنيا وآلامها ماذا؟ مشوبة، ليست خالصة. بينما العالم الآخر لا، إما لذة خالصة أو شقاء خالص، إما لذة خالصة أو شقاء ماذا؟ نستجر بالله خالص. واضح؟ هذا مضافا أيضا بأنه الآيات القرآن أشارت إلى أن لتلك النشأة قواعد وقوانين تختلف. مثلا الآيات القرآنية تشير إلى مسائل كثيرة، مثلا كما قلنا بأنه ويوم تبدل الأرض غير الأرض، مضمون الآية الشريفة، أو غيرها، وننشئكم فيما لا تعلمون، خصوصا مع ضمية الروايات والآيات وكذا، بأنه لا هرم لا مرض لا كذا لا كذا. إذن في النتيجة الذي نريد أن نتوصل إليها، خصوصا من خلاصة الأبحاث العقلية ولوازم الأبحاث العقلية وما يستفاد من آيات وروايات، نقول في هذه الجملة الواحدة، نقول في هذه الجملة الواحدة بأن عالم الآخرة عالم آخر وليس دنيا أخرى ودنيا ثانية. إذن لها قوانين، لها مستلزماتها، لها تعبيرنا أرضيتها الخاصة، تختلف عن أرضية هذه الدنيا. إذن هذه مسألة مهمة إخواني. نعم، يبقى أنه مسألة التشبيه بهذه النشأة في الآيات في الروايات، هذا من باب تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، كما العالمون كما يعبر القرآن الكريم. فعلى هذا الأساس واقعا كل ما نملكه من علوم وكذا تبقى ناقصة بالنسبة لما ينتظرنا في تلك العوالي، في تلك النشآت وما إلى ذلك. هذه مسألة كذلك مهمة ينبغي الالتفات إليها. هذه مسألة. المسألة الأخرى ربما الأخيرة في بحثنا هي مسألة الآن ما يرتبط بسكرة الموت. القرآن يقول، هذه آخر نقطة، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. سورة قاف آية 19. تحيد يعني الميل أو العدول عن الشيء، كأن تحيد يعني تهرب، الموت اللي تهرب منه وين؟ جاءك، تعبيرنا جاءك الموت يا تارك الصلاة، مضمون هكذا اللي تهرب منه هو جاءك. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. القرآن يؤكد كما أشرنا في آية أخرى، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. في مجمع البيان أو الطبرس له عبارة لطيفة تفسير جوامع الجامع الطبرسي مجلد الثالث صفحة 416 يقول إن المراد من قوله تعالى وجاءت سكرة الموت شدته الذاهبة بالعقل، أي وأحضرت شدة الموت حقيقة الأمر من السعادة والشقاوة، يعني كانه هذه نعم. مجمع البيان يقول أي جاءت غبرة الموت وشدته، سكرة يعني الغبرة والشدة التي تغشى الإنسان وتغلب على عقله بالحق، أي أمر الآخرة حتى عرفه صاحبه واضطر إليه. وذلك يقولون عبارة لطيفة بأن الآن أنت العلوم باختيارك، تبحث وتتعلم وكذا، لكن في النشأة الأخرى لا بد من العلم. المؤمن يعلم والكافر يعلم، لكن المؤمن ينفعه علمه والكافر يكون عليه ماذا؟ حسرة. أن عالم انكشاف الحقائق، يوم تبلى السرائر يوم كذا كذا، انكشاف الحقائق. لاحظ. ف كأنه القرآن عندما سكرة الموت يعني كان تشبيه، مثلا نحن بتعبرنا السكران الثمن اللي فاقد صوابه، عندما يأتيه الشيء المباغت وهو الموت يعيش مثل حالة عدم وجود العقل، يعني كان عقله زال. نعبر احنا طار عقله من الموت او طار عقله من الخوف، يعني يعيش في حالة من الارتباك وكذا طبعا وما الى ذلك. هناك تعبير لطيف للإمام علي سلام الله عليه عندما يصف حالة الموت والسكرات، يقول اجتمعت عليهم سكرات الموت وحسرات الفوت، ففترت لها أطرافهم وتغيرت لها ألوانهم، ثم ازداد الموت فيهم ولوجا فحيل بين أحدهم ومنطقة، وإنه لبين أهله ينظر ببصرة ويسمع بإذن على صحة من عقله وبقاء من لبه، يفكر فيما أثنى عمره. لطيف يقول حتى الآن العلم الحديث عجيب، يقولوا حتى الدماغ اللي يختزن المعلومات في لحظة الموت تقريبا كل المعلومات تأتي للإنسان، حتى معلومات كأنه شريط حياته يبدأ بالإعادة عليه، فكل معلومة كل صورة اختزنها أشبه بالانفجار المعلوماتي. يعني أنت تضرب الزر على الجوجل على معلومة معينة يجيك آلاف ربما مئات ربما ملايين المعلومات عنها المفردة، يصير عنده انفجار في المعلومات، فتاخذ صعب اللي ما متهيئ ما متكذا نوع من الوحشة أو الخوف أو الرعب أو شيء من هذا القبيل. يقول فحيل بين أحدهم ومنطقة، وإنه لبين أهله ينظر ببصرة ويسمع بإذن على صحة من عقله وبقاء من لبه، يفكر فيما أفنى عمره وفيما أذهب دهره، وتذكر أموالا جمعها أغمض في مطالبها وأخذ من مصرحاتها ومتشابهاتها قد لزمته تبعات جمعها، وأشرف على فراقها تبقى لمن وراءه ينعمون فيها ويتمتعون فيها. هذا نهج البلاغة الخطبة 200. على كل حال بعد ذلك طبعا تأتي مسألة كما تعلمون قبض الأرواح وقبض الروح، وهذه مسألة قرأنا لها روايات عدة. نقرأ بعض الروايات ثم، وطبعا هشرنا إلى مسألة أنه قابل الروح صالة هو الله سبحانه وتعالى، نعم عبر ملك الموت أو عبر أعوان ملك الموت وكلتا، وسواء قبضها بإذن الله، لأن هذه الفواعل فاعلية ملك الموت وفاعلية أعوانه ماذا؟ مسخرة لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لأنه هو فاعل بالتسخير. فإذن عندما نقول قبض روح فلان ملك الموت أو أعوانه، في الحقيقة القابض من هو؟ هو الله سبحانه. هم لا مانع أن تنسب حقيقة لله وتنسب حقيقة لملك الموت وتنسب حقيقة لمن؟ للأعوان، لأن هذه كلها مسخرات لله، أو بعبارة عرفانية تجليات الفعل الإلهي في المظاهر المتعددة، كما يقابل القرآن يعبر القرآن قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وما إلى ذلك. نعم. بالنسبة الآن كما قلنا توجد عندنا روايات على مسألة ماذا؟ سكرة الموت كما كنا في الحديث فيه مثلا في الحديث يقول الإمام الصادق عليه السلام إن بين الدنيا والآخرة 1000 عقبة أهونها وأيسرها الموت. في الحديث القدسي يقول ما ترددت يعني الله سبحانه وتعالى ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته له ولا بد له من معنى فروات بأنه المؤمن تأتي له وردتين أو ريحان الريحان المنسية والريحان كذا يعني أنه مثل العبير النسيم يشمه ينسى أهله وأولاده وكل شيء فبعد يكون مهيئ للإقبال إلى تلك النشأة وكذا وما إلى ذلك. واضح. ولذلك ورد في الروايات بأنه الإمام الصادق عندما قيل هذه رواية أخرى بعد النبي صلى الله عليه يقول صلى الله عليه وآله يقول لسكرة من سكرات الموت أشد من 300 ضربة بالسيف. طبعا اختلف كما يأتينا إن شاء الله بأن مسألة الاختلاف السكرات الموت شدة وضعفها مرتبطة بمدى قوة عقيدة الإنسان وعمل الصالح. كلما كان قوي العقيدة وعمل الصالح مترتب على تلك العقيدة أيسر ما عليه أن يموت والعكس بالعكس. وهذه بعد تختلف شدة وضعفة. قد ترى مؤمن ينازع لكن هذه هم ناتج ماذا؟ إما من مراتب في العقائد أو في يعني مثلا هو لم يصل إليه بشكل أو بوضوح أو عمل مقصر في الأعمال وما إلى ذلك. إذن اختلاف سكرات الموت اختلافها ناشئ من أين؟ ناشئ من مدى شدة الارتباط والتعلق بهذه النشأة. وشدة الارتباط والتعلق بهذه النشأة يختلف باختلاف نفس هذا التعلق الذي ينشأ من معرفة الإنسان. فكلما كان الإنسان بصير بهذه الدنيا واقع هذه الدنيا تجد تعلق ما عنده تعلق بهذه الدنيا أو تعلق يسير يزول بأيسر ما يكون غير ألم أو ربما ألم قليل. لكن بالنسبة غير البصير بالدنيا أو يعامل الدنيا معاملة الآخرة نستجير بالله كأنها خالد فيها فإنما يراد أن ينقل وينزع من هذه الدنيا ينزع ماذا؟ بشدة. إذن مسألة الشدة ومسألة الضعف خاضعة لنفس عقيدة الإنسان من جهة وأعمال الإنسان من جهة أخرى. ولذلك ورد في الروايات هذه الإشارة بالنسبة للمؤمنين مثل الإمام الصادق عليه السلام عندما سئل قال صف لنا الموت قال للمؤمن كأطيب ريح يشمه فينعس لطيبه وينقطع التعب والألم كله عن وللكافر كلسع الأفاعي ولذع العقارب أو أشد. قيل فإن قوما يقولون إنه أشد من نشر المناشير وقرض بالمقاريض ورفخ بالأحجار وتدوير قطب الأرحية على الأحداق الأريح على الأحداق. قال عليه السلام كذلك هو على بعض الكافرين والفاجرين ألا ترون منهم من يعاين تلك الشدائد فذلكم الذي هو أشد من هذا الأمر عذاب الآخرة فإنه أشد من عذاب الدنيا. هذه هم رواية أخرى مثلا قيل الإمام علي الحسين زين العابدين سلام الله عليه ما الموت قال للمؤمن كنزع ثياب وسخة قملة وفك قيود وأغلال ثقيلة والاستبدال بأفخر الثياب وأطيبها روائح وأوطأ المراكب وآنس المنازل وللكافر كخلع ثياب فاخرة والنقل من منازل أنيسة والاستبدال بأوسخ الثياب وأخشنها وأوحش المنازل وأعظم العذاب. واضح أخواني؟ هذا تقريبا ما أحببنا أن ننقل فيما يرتبط بمسألة الموت. هذه كل الكلام في المسألة الأولى. إن شاء الله في البحث القادم الله وفقنا الله وإياكم نتكلم عن مسألة الاحتضار. هنا عندنا تقريبا مجموعة أبحاث نحاول أن نستعرضها وإياكم ثم ربما نطبق بعض الروايات وندخل إلى البحث الآخر في عالم البرزخ. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.